أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، قبل أن نتحدث في الحلقة الفائتة حول الغدير ومعاني الغدير، كنا قد فتحنا ملف العلم في رحاب نهج البلاغة أو في رحاب النصوص التي يتحدث فيها الإمام علي عليه السلام عن العلم، وكنا نتحدث حول علاقة العلم بالعمل، وحول أهمية العلم، وحول العلم النافع والهادف، ووصلنا إلى علاقة العلم بالعمل، وكما أن الإمام يرى بأن العلم لابد أن يكون مقدمة لأي عمل، فإنه يرى بأن العمل لابد أن يكون مقرونا بالعلم. فلا بأس لو عدنا للتطرق إلى هذا الموضوع قبل أن نفتح مواضيع أخرى متشعبة ومتطاولة في موضوع العلم والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في بعض الحلقات السابقة أن نظرة الإمام علي عليه السلام إلى العلم والعلماء نظرة واسعة، وهي نظرة مستقاة من النبع الأصيل للإسلام من القرآن ومما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدث الإمام عن العلم وأهمية العلم وعن دوره في الحياة وفي الممات، فإن الإنسان قيمته ووزنه وقيمته في الدنيا وفي الآخرة بالعلم. ومما يؤكد الإمام عليه علاقة العلم بالعمل، فقد أشرنا إلى أن الإمام يرى بأن العلم مقرون بالعمل، وأن العلم مقدمة للعمل، فأمة تعلم ولا تعمل هي أمة متخلفة، وشخص يعلم ولا يعمل فإنه لا يحترم علمه، وهذا ما عبر عنه القرآن بتعبير قاس وبليغ عندما مثل للذين يحملون العلم ولا يعملون به، شبههم بالحمار الذي يحمل أسفارا. وأما كلمات الإمام علي عليه السلام في هذا المجال فقد ذكرنا بعضها، وأذكر الآن بما ذكرناه. يقول عليه السلام: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول: أوضع العلم ما وقف على اللسان. أوضع من الوضاعة، يعني العلم الوضيع هو الذي يقف على اللسان. وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. وفي كلمة ثالثة له يقول: العلم مقرون بالعمل فمن علمه عمل. وكما ألمحتم فإن الإمام عليه السلام يرى أن العلم مقترن بالعمل، وأنه لا يصح للإنسان أن يعلم دون أن يعمل، ولكنه يرى أيضا أنه لا يصح للإنسان أن يعمل
دون أن يعلم،
بدون علم وبدون قاعدة وبدون ركيزة. فالعلم مقدمة للعمل، والعمل لابد أن يبنى على العلم، ولا يجوز للإنسان أن يقحم نفسه في أمر لا يملك علمه أو تخصصه. طبعا وما أكثر الناس الذين يقحمون أنفسهم في أمور لا يملكون علمها. ومن هنا جاءت كلمة الإمام في هذا الصدد حيث يقول: فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتدأ علمه أن يعلم. أول أمر على الإنسان أن يقوم به قبل أن يعمل أن يعلم، يكون مبتدأ عمله أن يعلم، مبتدأ عمله أن يعلم. أن يعلم ماذا؟ يقول أن يعلم أعمله عليه أم له. فإن كان له مضى فيه، يعني يفكر في عواقب الأعمال والأمور التي يريد أن يدخل نفسه فيها، أي مشروع يريد الإنسان أن يدخل فيه عليه أن يدرس أن عمله عليه نتائجه إيجابية له أم لا، نتائجه يمكن أن تكون سلبية. فإن كان له مضى فيه، وإن كان عليه وقف عنه. فإن هذا محل الشاهد، يقول فإن العامل بغير علم بدون دراسة بدون تخطيط، يريد أن يبني بيت بدون تخطيط بدون دراسة بدون علم بدون قاعدة، يقول فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعدا عن حاجته وعن غرضه. والعامل بالعلم الذي يعمل على أساس العلم تكون حركته في الحياة كل مشاريعه مبنية على دراسة، العامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح، فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع، فلينظر الإنسان. إذن من منظور علي عليه السلام ليس المهم أن تعلم، بل لا بد أن تعمل بعلمك، كما أنه ليس المهم أن تعمل كيفما اتفق، بل لا بد أن تعمل على أساس العلم وعلى أساس البصيرة. هذه وجهة نظره عليه السلام.
يعني هو في يعني ختام الحديث في هذا الفصل سماحة الشيخ، هناك مسألة ترتبط بموضوع العلم والقول،
نعم،
وهي مسألة كتمان العلم، بمعنى أن الإمام هل يرى في أن من يختزن علما معينا هل يرى واجبا عليه أن يظهر هذا العلم، وما هي يعني حدود إظهار هذا العلم؟
في موضوع العلم والقول العلاقة أيضا عكسية تماما كعلاقة العلم بالعمل. فالإمام هنا في موضوع العلم والقول يرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بدون أن يعمل وبدون علم، بدون علم، أن يتكلم بدون علم. وما أكثر الناس في حياتنا الذين يتكلمون عن غير قاعدة وبدون علم. فالإمام عليه السلام يقول لنا أنه إذا سئلت عن شيء وأنت لا تعرف لا تملك علمه فاسكت، ولا تستحي أن تقول لا أعلم، سواء كان الأمر من قضايا الدين أو من قضايا الدنيا. فلا يجوز لك أن تتكلم بأمر لا تملك علمه. وكما قلت كم من الأشخاص في حياتنا يتكلمون في كل شيء، يعني بعضهم يريد أن يكون مفتيا في كل شيء، مفتي في شؤون الطب وهو ليس طبيبا، ويفتي في شؤون في علم الفلك وهو ليس فلكيا، ويفتي في أمور الدين وهو لا يملك من أمر الدين شيئا. هي ظاهرة، ظاهرة مرضية موجودة في مجتمعاتنا. الإنسان الذي يكون كذلك هذا إنسان لا يحترم عقله ولا علمه إن كان يملك علما. فلهذا الإمام يدعونا إلى احترام التخصصات، احترام كل إنسان، بأن لا يتكلم الإنسان إلا في تخصصه، إلا فيما يملك علمه. ولهذا يقول عليه السلام: لا تقل ما لا تعلم، لا تقل ما لا تعلم، بل يترقى أكثر، يقول بل لا تقل كل ما تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. وهذه نقطة هامة، حيث يريد كأنما الإمام أن يلمح إلى أن الإنسان في بعض ما يملك علمه قد لا يصح له أن يتكلم به، لأن الأمة ربما لا يمكنها أن تتحمل هذا العلم، أو ربما يكون هذا العلم
مخالف الواقع يعني الذي شخصته الناس،
يعني قد يكون هذا العلم مثير لبعض الحساسيات إظهاره، ولهذا عليك أن تكون حكيم. يعني العلم لابد أن يقترن بالحكمة، والحكيم لا يتكلم إلا فيما يعلم، بل الحكيم لا يتكلم كل ما يعلم، لأن الحكيم يضع الأمور في مواضعها، ولكل مقام
مقال. يعني ربما يكون المقصود سماحة الشيخ بمعنى أن لا يتكلم بكل ما يعلم، أن يختزن شيئا من علمه لمجلس آخر مثلا، لمواقع أخرى. ربما الإنسان قد يكون عنده يعني كتلة إلى صح التعبير من المعلومات، وليس من المفترض به أن يعني يتحدث بها في كل المجالس.
نعم، ربما يكون إشارة، بس لعل الأمر الأوضح من ذلك أن يكون الإمام عليه السلام عندما قال لا تقل كل ما تعلم، أن للكلام مجالس ولا يلقى على عواكهنه كيفما اتفق وكيفما شاء. فبعض العلوم إذا ألقيتها لبعض الناس ربما تخرب عقولهم، فعليك أن تكون حكيما كالأنبياء الذين أمروا بأن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم. وفي كلمة أخرى له عليه السلام تتحدث عن علاقة القول بالعلم، قال من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله،
من أروع التعابير،
يعني أصيب إصابة قاتلة من ترك قول لا أدري. وفي كلمة أخرى له عليه السلام يقول أوصيكم بخمس، لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا، يعني لو سافرتم إليها وبذلتم النفس والنفيس في سبيل تحصيلها. ما هي هذه الخمس؟ يقول لا يرجون أحد منكم إلا ربه، أنه لا يتعلق رجاؤه وأمله إلا بخالقه، ولا يخافن إلا ذنبه، لأنه هو الحقيق بأن يخاف منه الإنسان، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. هذا يكون محترما لنفسه ولعلمه، ولا يكون متقولا على ربه، لأن التقول على الله أو غير الله سبحانه وتعالى ذنب عظيم، لكن التقول على الله ذنبه من أعظم الذنوب، وقد هدد الله حتى نبيه في هذا المجال عندما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
ولا تقف ما ليس لك بالعلم.
ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. إذا كنت تجهل شيء ما تستحي أن تتعلمه، وعليكم بالصبر. هذه زاوية من علاقة العلم بالكلام، إنه الإنسان لا يتكلم بشيء لا يملك علمه. هذا واحد. اثنين،
يعني هذا سامح الشيخ هذا يدخل يعني في نطاق يعني مسألة غير موضوع العلم فقط، يعني تدخل في تقوى اللسان إذا صح التعبير. يعني لابد للإنسان أن يمسك لسانه في مواضع متعددة، ومن بينها عندما يسأل مثلا
عن شيء لا يملك علمه، فعليه أن يحترم نفسه ويتقي ربه ولا يتحدث بشيء لا يملك علمه.
ولكن الإمام يقول يعني من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، يعني بمعنى سمح شيخ أنه يعني هذا حديث يعني متواصل إذا صح التعبير، بمعنى أن الإنسان قد لا يعلم في مرحلة معينة، ولكنه لابد أن يعمل لكي يعلم في مرحلة أخرى.
ولهذا هو الإمام سلام الله عليه قال ولا يستحين أحد منكم إذا كان لا يعلم الشيء أن يتعلمه. سوف يعني ربما يأتي حديثنا عن ضرورة التعلم، ولكن
هذا يعني يتطابق مع حديث الإمام من ترك يعني الناس أعداء ما جهلوا. بمعنى أن العداوة تنشأ حتى عداوة للآخرين
للشخصيات. وهذا ما تقدم معنا الحديث عنه عندما قلنا أن العلم يدعو إلى التآلف والمحبة ويزيل العداوات، لو تكاشفتم لما تدافنتم. فالآن أريد أن أتكلم عن الزاوية الأخرى من علاقة القول بالعلم. الزاوية الأولى أو الجهة الأولى التي تكلمنا عنها أن الإنسان عليه أن لا يتكلم بما لا يملك
علمه.
الآن نريد أن نقول إذا ملك الإنسان علم شيء فعليه أن لا يبخل به عن الآخرين، أن لا يكون أنانيا، عليه أن يتصدق بعلمه. فهذا قول العلم، تعليم الآخرين هو من أبرز مصاديق الصدقة، بل إن الله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك أفضل من الصدقة التي يتبعها الأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والإمام علي عليه السلام عندما يتكلم في هذا المجال يعني فإنه يستوحي القرآن ويستفيد ذلك من القرآن الذي حرم كتمان العلم الذي يحتاجه الناس، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين يكتمون البينات والهدى، الذين يعني يكتمون علم الله، هذا العلم الذي هو هدى ونور للناس، فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والأمر لا يقتصر عند فقط العلم الإلهي، بل حتى في العلوم العادية التي يحتاجها الناس لا يصح للإنسان ولا ينبغي له إطلاقا أن يبخل بها. ولهذا الإمام يتحدث عن هذا الأمر حيث يقول لا خير في الصمت عن العلم. إذا بدك تصمت عن العلم، لا، أصمت عن اللغو. نعم، الصمت خير من اللغو، الصمت خير من الكلام الذي لا ينفع، لكن أن تصمت عن العلم لا خير في الصمت عن العلم، كما لا خير في القول بالجهل. شوف الموازنة الرائعة، يقول لا خير في أن تتكلم بالجهل فيما لا تملك علمه، ولا خير أن تصمت عن العلم. هذا الكلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب. في حديث آخر
حول هذا، أنا أريد أن أعلق على هذا الكلام، يعني ألا يستبطن هذا الحديث لا خير في الصمت عن العلم، ألا يستبطن بأن الذي يملك علما معينا يعني في موضوع يعني
تحتاجه الناس،
أو في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في موضوع الدفاع عن الشخصيات الإسلامية، الدفاع عن الناس الذين يملكون مظلومية في الواقع، وأنت تعلم مثلا بأن هناك مظلومية حصلت وأنت تستطيع أن تدافع، يعني ألا يشير هذا الحديث إلى أنه قد يحرم على الإنسان أن يختزن علما بهذا المجال وأن لا يظهره؟
لا إشكال أن الدفاع عن المظلوم ونصرة المظلوم من الواجبات. والإمام علي عليه السلام في كلامه لولديه الحسن والحسين عليهم السلام أشار إلى 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 لهما إلى هذا الأمر عندما قال كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فلا يجوز الصمت والسكوت عن غيبة المؤمنين وإسقاط مراجع الدين والعلماء، بل لا بد من أن للإنسان أن يظهر علمه وأن يتكلم وأن لا يعتزل ويقول أنا على التل أصمت أو أجلس جانبا. في كلمة أخرى للإمام يقول، وهو يتحدث عن ضرورة إظهار العلم وأن من مسؤولية العالم أن يظهر علمه، وإلا ربما يكون خائن لعلمه، لأن العلم أمانة الله عنده، فمن مسؤولية العالم أن يتحدث وأن لا يسكت عما يملك علمه، لا يسكت عن الخرافة، لا يسكت لأن الناس لا تريد أن تسمع هذا الكلام أو لأن هذه الأمر سائد بين الناس. إذا رأى شيئا حقا وعلما عليه أن يظهر علمه حتى ولو كان يصدم الواقع. يقول عليه السلام ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. فالله أخذ على الجهال أن يتعلموا، أن يرفعوا جهلهم، أن ينتقلوا من ظلمات الجهل إلى نور العلم. وأخذ على العلماء أن يأخذوا بأيدي هؤلاء الجهال ليعلموهم، وهذا ما كان علي عليه السلام يمارسه. ولهذا يقول وهو يحدثنا عن نفسه: فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تعلموا. حقكم علي هذا، أنا أكون ناصح لكم، أن لا أعتدي على الفيء والأموال والميزانية الإسلامية، أن أبقيه وأصرفه في مصالحكم، وأن هذا من حق الإمام ومن حق العالم، تعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تعلموا. هذه وصية الإمام في موضوع كتمان العلم.
سمحت شيخ، ولكن يعني هناك مسألة أخرى يعني خارج إطار الحديث عن كتمان العلم وعن الحديث به، تتعلق بدراية العلم. يعني هل يكفي بمن يمتلك العلم أن يختزنه، أو لابد أن يرويه برواية صحيحة، أو لابد أن يعمل التفكير فيه؟ هذه النقطة يعني لابد أن نتطرق إليها.
نعم، هنا يعني يؤكد الإمام في بعض كلماته على ضرورة التعمق في العلم، وأن الإنسان عليه أن لا يجمد فكرة، أن يبقى فكر الإنسان متحركا جوالا حتى يصل إلى الحقائق والأسرار، أن لا يكتفي بالحفظ دون الفهم والتعمق، أن لا يكتفي بالشكل دون والسطح دون العمق. فحيث يقول في الإمام في بعض كلماته وهو يتحدث عن موضوع الأخبار والروايات التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. يعني عندما واحد يسمع العلم لا يكفي أن يحفظه، أن يأخذ الظاهر، عليه أن يتعمق، لا سيما في كلام رسول الله وهو سيد البلغاء وهو النبي المرسل من عند الله،
والذي لا ينطق عن الهوى،
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اعقلوا الخبر
صدق وصدق به
إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. وهذا يعطينا درس، أنه نحن حتى عندما نقرأ القرآن أو نقرأ السنة ما بيكفي الحفظ. حتى النبي عندما يروى عنه أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله كذا وحشره الله عالما. من حفظ على أمتي 40 حديثا، هنا الحفظ بمعنى الحفظ مع العمل ومع الرعاية، رعاية العلم وفهم هذا العلم. ولا يكفي فقط أن نعلم أطفالنا مثلا قراءة القرآن أو حفظ القرآن على طريقة الحفظ الببغائي من دون أن يفهموا ماذا تحمل هذه. يعني علينا كما نهتم بالحفظ، علينا الأهم من كل ذلك أن نهتم بالعمق والمعنى. وهذا يدعونا حقيقة إلى التفكير جيدا يعني في كل النصوص الدينية، أن لا نستسلم لفهم الآخرين. نحن علينا أن نعمل أفكارنا قد نصل إلى غير ما وصل إليه الآخرون.
يعني هذا يقودنا سمحت شيخ إلى الحديث عن أن العلم يعني ليس مختصا بفئة معينة من الناس. يعني يمكن الآن عند بدك تناقش أخ أو أحد يقول لك: والله أنا سمعت من الشيخ الفلاني، فبعناته أنه خلاص يعني، وبعد أنه الشيخ يعني مختص بموضوع بعض الدراسات الشرعية، فكأنه يقفل باب الحوار في هذا الإطار.
ليس يعني هناك في الإسلام، ليس العلم الديني وعلم القرآن والسنة حكرا على أحد، وليس مقفلا على أحد، ليس هناك كهنوت خاص هو الذي يسمح له بالولوج إلى عالم القرآن والسنة، بل هذا بحر على الجميع أن يقرأ وأن يستفيد من كنوزه، وكل من استفاد من حقه أن يتكلم بما فهم وأن يناقش. فالإمام نفسه، الإمام أمير المؤمنين نفسه كان يدعو الناس أن يناقشوه. الأئمة هم علموا الناس أن يسألوهم في كل حديث تكلموا عنه، أن يسألوهم عن دليلهم في القرآن أو السنة. كان يقول بعض الروايات الإمام الصادق أو غيره أنه أنا كل حديث بتكلم فيه سألوني وين دليلي من كتاب الله أو سنة رسوله. فهم الأئمة أنفسهم علموا الناس أن تسأل وأن تناقش، لأن الحقيقة لا تصل إلا بالحوار وإلا بالمجادلة وإلا بالنقاش.
يعني هو هذا قد يفترق في موضوع الحديث عن أن لكل أهل علم اختصاص. نعم، نحن لا ندعو إلى أن يتمرد أحد على اختصاص أهل العلم، ولكن هذا فرق بين أن نناقشهم في شيء، يعني قد يحصل مثلا من خلال قراءات البعض قد لا يكونوا من أهل الاختصاص في موضوع العلم الديني، ولكن في متابعاتهم للقرآن الكريم قد يتحصلون على علم وعلى في الجوانب الأدبية وفي الجوانب الكنائية والبيانية وما إلى ذلك في القرآن، قد لا يكون هذا الشيخ أو ذاك الإنسان قد وصل إليه، أو في الموضوعات الشرعية الأخرى. فبعض العلماء قد ينطلقون من نظرية معينة وقد يكون هناك نظرية مخالفة، يعني موضوع التقديس من ينطقون بالعلم، فهذا طبعا يعني لابد أن نشير إليه. سمعت الشيخ، يعني في إذا وصلنا إلى ما يمكن أن نسميه تتويجا في هذه الفقرة، هل يمكن أن نتحدث عن علوم معينة تدحى الإمام علي وحض على أن نعمل بها؟
نعم، هنا هي نقطة يعني مهمة علينا أن نستوفيها بالحديث. فالإمام علي عليه السلام له وجهة نظر أو له رأي في العلوم المذمومة وفي العلوم الممدوحة، فهو من جهة يأمر ويحث بتعلم بعض العلوم، ومن جهة أخرى ينهى عن تعلم علوم أخرى. ونبدأ بالعلوم التي يأمر الإمام بضرورة تعلمها والاهتمام بها. على رأس هذه العلوم علم العقائد، فمن الطبيعي طبعا أن يكون هذا علم العقائد على رأس العلوم التي يدعو الإمام إليها، لأنه يشكل البناء الأساسي لشخصية الإنسان، كونه يحدد للإنسان مصيره ومساره في هذه الحياة، يحدد له الرؤية الكونية، كونه يجيب على الأسئلة، أسئلة المصير، من أين وفي أين وإلى أين، وهذا ما يشغل بال كل إنسان قبل كل شيء. فمن هنا من الطبيعي أن يكون علم العقائد هو أهم العلوم التي يهتم بها الإمام علي وتهتم بها مدرسة الإسلام بشكل عام،
ومن المفترض أن تهتم بها البشرية لأنها مثل ما كما أشرتم مرتبطة بمصيرها،
بمصير البشر. نعم، وطبعا من الجلي أيضا أن العقائد لا تبنى على التقليد، بل تبنى على النظر وعلى التأمل. ومن هنا يقول الإمام عليه السلام: لا علم كالتفكر، التفكر في مخلوقات الله، التفكر في أسرار هذا الكون، في أسرار الكائنات برمتها، لا علم كالتفكر. وفي كلمة أخرى يتحدث عن هذا الموضوع يقول: أول الدين معرفته، أي معرفة الله سبحانه وتعالى. ونجد في نهج البلاغة عشرات الخطب والكلمات التي تتحدث عن تفاصيل العقائد، مما لسنا الآن في صدد استعراضه، لكننا نرى أن الإمام علي عليه السلام اعتبر أن علم العقائد هو من العلوم التي لا بد أن تستحوذ على أولويات الإنسان، على أولويات الإنسان، كون هذا العلم يعني يتحدث عن مصير الإنسان ومساره في هذه الحياة.
يعني يبدو سمعت شيخ أن هذا العلم يعني هو الذي يطرح على الإنسان بشكل بديهي، يعني أو الإنسان الذي يحدث نفسه فيه، لأنه كما أشرتم يعني يتعلق السؤال فيها عن الخالق وعن المصير يوم القيامة وعن موضوع الحساب وعن الأمور التي يمكن أن يحاسب عليها الإنسان، فمن البديهي أن يطرح الإنسان على نفسه هذا السؤال قبل أن يتحرك في الاتجاهات الأخرى.
نعم، ويتلو طبعا يتلو هذا العلم علم آخر هو من العلوم الدينية أيضا، هو علم الفقه أو علم الشريعة. فإنه إذا كانت العقائد هي بمثابة السلوك النظري الذي يوجه الإنسان فكريا، فإن الشريعة تمثل السلوك العملي لحياة الإنسان، هي البرنامج الحركي الذي يحرك الإنسان ومسيرة الإنسان في هذه الحياة. ومن هنا يأتي الاهتمام به تاليا بعد الاهتمام بالعقائد مباشرة. وللإمام كلمات عديدة حول موضوع علم الشريعة وعلم الفقه، ففي وصيته للإمام الحسن يقول: وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه. يقول أنا هاي أبتدئك بهذه التعاليم، يعني أنا عندما أريد أن أكون بصدد تعليمك. وهذا طبعا الإمام يخاطب به الإمام الحسن، ويخاطبنا ويخاطب كل الأجيال من خلال الإمام الحسن أن يهتم الإنسان بهذا العلم. وفي الحديث عن الإمام الصادق: ألا ليت الصياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. وفي كلمة أخرى أيضا للإمام يقول: وخذ الغمرات للحق حيث كان، يعني تطلع إلى الحق حيث كان، وابذل المهج في سبيل الحق حيث كان، وتفقه في الدين. يقول في وصيته للإمام: وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنها صفحة، فإن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. في هذا السياق تأتي دعوة الإمام إلى الاهتمام بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو المصدر الأساسي للعقائد وللشرائع. فمن هنا الإمام في كلمات كثيرة يتحدث عن هذا النبع، عن هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم، حيث يأمر الأمة بأن تلازم هذا القرآن وأن تتعلم هذا القرآن. فيقول: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. وبعد القرآن يأتي المصدر الثاني للعقائد وللشريعة وللتشريع، وهي السنة. ولهذا ركز الإمام أيضا على الاهتمام بالسنة عندما قال: واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. هذا العلم الثاني الذي يركز عليه الإمام. سمعت.
وعلى كل حال فالمتتبع لنهج البلاغة دائما يلحظ يعني هاتين المسألتين سمعت شيخ، في موضوع حظ الإمام للمسلمين أن يتتبعوا القرآن وأن يتدبروه، وأن يتتبعوا السنة وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شتى المجالات. ولكن هنا قبل أن أعرف سمعت شيخ أن هناك يعني هناك أقسام أخرى من العلم سوف تطرقون إليها، ولكن هناك من يسأل بأن مشكلة يعني يحاول أن يضع مشكلة المسلمين في أنهم استغرقوا في هذا النوع من العلوم، في أنهم ركزوا على العقائد وركزوا على علم الكلام وأخذوا بالمفاهيم الغيبية وإلى حد الأسطرة يعني، وتركوا العلم النافع، العلم الذي يختص بالتكنولوجيا أو ما إلى ذلك. يحاول أن يقول بأن الغرب الذي وصل إلى هذا المستوى من التقدم والتطور إنما وصل إلى ذلك من خلال ابتعاده عن الدين. يعني كيف نرد على هذه الإشكالية؟
نحن نقول أن هذه الملاحظة أولا لا يمكننا أن نقيس الدين الإسلامي بغيره من الأديان. فالدين الإسلامي ما كان في يوم من الأيام ليشكل حجر عثرة في وجه انطلاق العلوم، هذا أولا. وتاريخ الإسلام يؤكد على ذلك، فقد نمت أكثر العلوم من علم الطب إلى علم الفلك إلى غيره من العلوم نمت في ظل الحكم الإسلامي وفي ظل الدولة الإسلامية. وبعد قليل سوف أذكر كلام الإمام حول هذه العلوم.
ويكفي سماحة الشيخ ما نستعرضه من 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 حض الإمام للمسلمين على التعلم وعلى العلم، يعني هذا الكم الهائل من الدعوة للعلم. نعم.
ولهذا نفسه الإمام عليه السلام هو يدعو إلى التفكر والتأمل ويدعو إلى الاهتمام بعلوم أخرى. فمثلا في كلمة رائعة له عليه السلام يحدثنا عن علم الطب وعلم أو علم الأبدان كما يسميه، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الداء خلق الدواء وأمر بالتداوي. فيقول عليه السلام: العلم ثلاثة، العلم ثلاثة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان. الفقه للأديان هذا العلم الذي تحدثنا عنه، وهذا لا يمكن إقصاؤه. إذا أقصاه الآخرون فنحن لا يمكننا أن نقصي هذا العلم، لأنه قلنا علم الدين، يعني بعبارة أدق علم العقائد، هو العلم الذي يجيب على أسئلة المصير. حتى إذا أردنا أن نتحدث بلغة الحسابات المادية فنقول إن الدين ضرورة لاستقرار الإنسانية، لاستقرار النفوس. الآن خذ الغرب بكل هذه الحضارة التي وصل إليها، لكن هناك مشكلة على مستوى الروح يعاني منها كل إنسان غربي، هناك مشكلة فراغ روحي، لا يجد الإنسان الغربي ما يأنس إليه. فالدين يشكل هذا الاطمئنان للنفوس، الدين يبعث على الاطمئنان ويبعث على الارتياح. ومن هنا نحن نقرأ أنه في البلدان الغربية تنتشر كثير من الدعاوى الروحية، من المدارس الروحية التي تأتي من الهند أو غيرها، مما يعني أن هناك مشكلة روحية يعيشها الإنسان الغربي وإن وصل إلى قمة الحضارة على المستوى المادي. فإذا نحن لا يمكننا أن نغفل هذا العلم ولا نعتبر إطلاقا أن هذا العلم يشكل حجر عثرة، بل إننا نعتقد بأن النبي وبأن علم العقائد يزيدنا انفتاحا أكثر على العلوم الأخرى، لأن كلما اكتشفنا أسرار هذا الكون، كلما اكتشفنا أسرار الأفلاك، أسرار البدن، هذا زادنا علاقة بالله سبحانه وتعالى، وزادنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى. نحن عندما نواجه الآن مثلا قضية مثل قضية الاستنساخ، نحن هذه لا تشكل لنا مشكلة عقائدية، بل نعتبرها يعني تساعد بعض أفكارنا الدينية. فنحن يمكن قد نواجه مشكلة كيف نقدم للآخرين قضية المعاد، وأن هذه الأجساد التي سوف تبلى وتتحول إلى رميم كيف ستصبح الله يحييها. الآن عندما يتوصل العلم لمرحلة يصبح فيها الخلية التي لا ترى بالعين المجردة هي تحمل كل خصائص الإنسان، ويمكن من خلال هذه الخلية أن تصنع إنسانا، والإنسان هذا الذي يقوم بهذا الدور. فما بالك بالله سبحانه وتعالى يمكن أن يصنع من هذه الذرات التي تتلاشى في القبور أن يعيد الإنسان. فهذه العلوم، تطور العلوم لا يشكل لنا مشكلة عقائدية، بل يزيدنا إيمانا، ويزيدنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتشبثا. ونحن ننطلق في هذا المجال من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو فتح الباب أمام انطلاق العلوم. النبي عندما سمع المسلمون يقولون كسفت الشمس حزنا على إبراهيم، ماذا قال؟ صعد على المنبر وقال: إن الشمس لا تكسف لموت أحد من الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، هذا وفق نظام كوني بتجري. وهكذا عندما ترى الإسلام حرم الشعبذة وحرم الكهانة وحرم السحر، لماذا؟ هذه الطرق طرق غير علمية لا تقوم على قاعدة. فالقول بأن مشكلتنا في الدين إطلاقا ليس لها، نعم مشكلتنا في بعض الفهم للدين
أو هذا الاستغراق، سمعت شيخني ما قصدت
في بعض الفهم للدين،
قد تكون المشكلة في هذا الاستغراق في العقائد بعيدا يعني عن سماحة القرآن وعن سماحة الإسلام، الاستغراق الذي يصل إلى مستوى التكفير والتجديف على الآخرين،
هذه مشكلة أخرى.
نعم.
هذه مشكلة أخرى، لكن نحن الآن نريد أن نقول بأن الإسلام أطلق باب العلوم وفتح الباب على مصراعيه أمام العلوم النافعة للإنسان. والإمام نفسه كما قرأت يقول: الفقه للأديان، الطب للأبدان والنحو للإنسان. الطب للأبدان، وهنا أنا أتحدث عن علم الطب
والنحو للسان،
الأصل لعلم النحو. الطب للأبدان هذه من العلوم التي يعتبرها الإمام من العلوم الأساسية، فقه للأديان، الطب للأبدان، النحو للسان، فيتحدث عن علم الدين وعلم الطب وما يمثله من علم الأبدان، وعندك اللسانيات. ونحن نعرف أنه الإمام سلام الله عليه نفسه له كثير من الإرشادات الطبية، يعني ما اكتفى هو بأن اهتم بهذا العلم، بل له بعض الإرشادات التي ربما تنطلق من خلال خبرته عليه السلام، أو مما اكتسبه من علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو في بعض إرشاداته الطبية ماذا يقول؟ يقول: كم من أكلة منعت أكلات. إرشاد طبي رائع. أي الآن اسأل أي طبيب متخصص يقول لك هذا كلام هو عين الصواب، أن الإكثار من الأكل وأن التخمة تورث، تبعث على الأمراض وتورث الكثير من الأمراض. في كلمة أخرى، في إرشاد طبي آخر له عليه السلام، يقول: توق البرد في أوله وتلقوه في آخره. يعني البرد انتبهوا له في أوله، وإياكم أن يصيبكم البرد في أوله، لكن في الآخر مشكلة. توق البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. هذا كلام يعني يطابق الواقع. فالإمام يريد أن يقول أن البرد، هذا الجسد الذي خرج من الصيف واللي متعود على الحرارة، فالبرد أول ما يواجهه لابد أن يتأثر بالبرد، ولهذا توق البرد في أوله. أما في آخره فباعتبار أن الإنسان قد مارس الشتاء وتعود بدنه على الكثير من البرد، فبعد لا مشكلة من إصابته بالبرد، وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار. وإجمالا أريد أن أقول أن علم الطب هو من العلوم الممدوحة التي دعا إليها الإمام علي عليه السلام، ونحن في نظرتنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن هذا العلم نما وتطور في ظل الدولة الإسلامية، وبرز أطباء كبار في العالم الإسلامي من خلال نهج الإسلام.
نعم سمعت الشيخ، سوف يكون لنا إطلالة أخرى على موضوع العلوم الممدوحة عند الإمام علي، سوف نستعرضها بشكل أوسع إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولكن نستطيع أن نقول في ختام هذه الحلقة وفي ختام ما تحدثنا أننا طرقنا فيها الكثير من الأبواب: باب العلم والقول والنهي عن القول والحديث بدون علم، باب كتمان العلم وأهمية أن يكون أن يتحدث الإنسان بما يختزنه من علم وأن يوصل العلم إلى الآخرين، باب دراية العلم وأهمية التفكر والتأمل في موضوع العلم، وثم انطلقنا إلى موضوع الحديث عن العلوم الممدوحة عند الإمام علي عليه السلام، من علم العقائد إلى علم الفقه والشريعة إلى وصولا إلى علم الطب وما إلى ذلك. أيها الإخوة، يعني في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية التواصل مع هذه الحلقات، وليس هذا دعاية للبرنامج طبعا، ولكن لأن موضوع العلم هو يأتي في ضمن سلسلة متواصلة، ولا نزال في نطاق هذه السلسلة الذهبية الإمام علي عليه السلام، فإلى حلقة قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.